أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عباده، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام فيما يذكره المصنف في آخر ما يرتبط بالصلوات اليومية، وهي ذكر بعض المكروهات. وصلنا إلى هنا إخواني عندما قال: والتمطي والعبث والتنخم مثله البصاق، خصوصا إلى القبلة واليمين وبين يديه، والفرقعة. قلنا كذلك توجد عندنا جملة من الروايات وهي صحيحة، يعني في بعضها صحيحة، تؤكد على كراهة مثل هذه الأمور. مثلا نقرأ هذه الرواية، وأن قرأناها بالأمس ولكن من باب أو ربما لم نقرأها. صحيح حماد الوارد في تعليم الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا حماد هكذا صلي. اللي تذكرون هذه الرواية عليكم السلام ورحمة الله. هذه الرواية الآن ابتدأنا الآن هذه الرواية التي قلنا إن هي من الروايات المهمة في مسألة الصلاة، أي رواية حماد، يعني التي فيها يروي صلاة من؟ صلاة الإمام الصادق سلام الله عليه. فهذه الرواية قال: يا حماد هكذا صلي، يعني عندما صلى الإمام، ولا تلتفت. احنا مقصود الالتفات، لا الالتفات الذي يبطل الصلاة، هذا الالتفات المكروه إلى الميل إلى اليمين قليل أو إلى اليسار أو العينين كذلك. ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك، ولا تبزق عن يمينك ولا على ولا عن يسارك ولا بين يديك. واضح؟ إذن كل هذه منهيات نهى عنها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو الإمام الصادق سلام الله عليه. هذه رواية. خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله، فإن كنت لا ترى فاعلم أنه يراك، فأقبل قبل صلاتك، فأقبل قبل صلاتك ظاهرا، ولا تمتخط ولا تبزق. نشاهدنا ولا تمتخط تنخم يعني، ولا تبزق ولا تنقض أصابع. قلنا من الأمور المكروهة فرقعة الأصابع في الصلاة، لاحظ. وهذه قرأناها الرواية بالأمس: من حبس ريقه إجلالا لله في صلاته أورثه الله صحة حتى الممات. يعني كل هذه إشارات إلى تعظيم الحق سبحانه وتعالى في حال الصلاة، وبينبغي أن يعظم الله في كل الحالات، وأن يجل الله في كل الحالات، وأن يعبد الله في كل الحالات وعلى كل حال، إلا أن للصلاة ووقتها خصوصية. ومن هنا جاءت هذه الأحكام الشرعية من واجبات، من مستحبات، من مكروهات. بل كما قلنا مرارا وتكرارا بأن للصلاة أربعة حدود، 4000 حد، حدان واجبان وحدان مستحبان. على كل حال من هنا قال، لاحظ: والفرقعة بالأصابع، يعني من المكروهات، والتأوه بحرف واحد.
عجيب انه نفس فرقعة الاصابع مطلقا، يعني ايضا حسب التحقيق ترجع باثار سلبية على الشخص فنيا،
يعني من وجهة الصحة يعني.
نعم، انه مع المدة، مع كثرة هذا العمل، قابل لان هذا عبارة عن سائل في نفس الموقع.
صحيح.
يجف الموقع فيصير خشونة، يصير
احتكاك علام. صحيح. سبحان الله. جي. قال والتأوه بحرف واحد. التأوه بحرف واحد، معنى التأوه يعني أصله من أوه يعني أو آه، يعني عند الشكاية إذا يتوجع يشتكي يقول آه يتأوه. هذا التأوه طبعا اللي هو لاحظنا حرف واحد لأنه كان حرفان فيبطل الصلاة، وكلها بحثناها حرفان بعضهم ثلاثة غيره، اختلف الكلام أو صار كلام هناك ذكرناه في البحث السابق. على كل حال إخواني، إذا التأوه لو كان حتى بحرف واحد هذا مبطل لمن؟ مبطل معذرة، لو كان حرف واحد فقط فهو مكروه في الصلاة. واضح؟ وإذا جاء في الروايات مثلا هذه الرواية اللطيفة عن جعفر عن الإمام الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام، من أن في صلاته فقد تكلم. وإن كان جعلوا بعضهم قال أن من أن يعني هذا من خلال حرف واحد فذاك يحمل على الكراهة. واضح؟ وبعضهم يجعل آه من أسماء الله كما وردت الروايات بأنه آه من أسماء الله، يعني شكاية لله الأصل هو. نلاحظ يعني هذا شكاية لله سبحانه وتعالى. على كل حال كمل عبارة، قال والتأوه بحرف واحد وأصله قول أوه أو آه عند الشكاية والتوجع، والمراد هنا النطق به على وجه لا يظهر منه حرفان، ولا لو ظهر حرفان مشكل بعد، والأنين به أي بالحرف الواحد مثل الون كما، وهو مثل التأوه وقد يخص الأنين بالمريض، عادة المريض يئن من شدة المرض، التأوه لا قد يكون للمريض قد يكون حتى لغير المريض لمن هو مهموم لمن عنده مشكلة لمن عنده شكاية. نعم هذا. قال ومدافعة الأخبثين يعني من المكروهات الشديدة عندنا في الصلاة هي الإنسان يعني يعصر نفسه بتعبيرنا، لابد أن يتخلى كما قلنا بالأمس، يتخلى قبل الصلاة يفرغ نفسه يهيئ نفسه، لأن مدافعة الأخبثين يعني جلكم الله البول والغائط يسلب منه الخشوع أو لا يعيش حالة خشوع. ولذلك مشكلة هذا أن الإنسان مثلا فقط يحاول أن ينهي صلاته كيفما كانت، بالعكس حتى لو يتأخر قليل عن الوقت يعني وقت الفضيلة مثلا أو شيء بلحاظ أنه يهيئ نفسه للصلاة أفضل. وحتى احنا معنا وردت رواية أنه لو جاء في سفر والوقت ممتد مثلا ولكن الأفضل ولكن حان وقت الصلاة، فهل يصلي الصلاة في الطريق أو أنه يدخل البلد ويتهيأ أكثر في بيته ويصلي براحة أكثر؟ هذا موجود عندنا في الروايات، أحدهم يسأل الإمام هكذا فقال له لكي أتمكن أكثر، فقال له الإمام صلي في بيتك وإن كان أذن وانت في الطريق لكن في مجال يعني بحيث لا يخرج الوقت، يعني لو زال الوقت مثل الترضى والمغرب مثلا هو وقت طويل المغرب والعشاء، فلذلك إذا ما يتهيأ جاي بشكل صحيح أو أفضل في السفر فبحيث أنه يتوضأ براحته يتخلى براحته يصلي براحته، نعم كان بها. وإلا إذا تعبير مثل أنت الآن الطرق، شلون الطرق في السفر كلها متعبة، يعني دورات المياه متعبة، المحلات متعبة، المساجد متعبة، الزحمة كذا كذا، غيرك ما توجد للإنسان حالة من حالات التوجه والخشوع وكذا، فمن هنا الإمام سلام الله عليه يقول له في بيتك أفضل، لكن بلاحظ ما يخرج الوقت يعني غبي إذا خرج مشكل بعد. قال إذا نفس الكلام بأنه هذا الذي صارع الأخبثين أو يدافع الأخبثين لا، الأفضل له أن يخلص نفسه واقعا من ماذا؟ يخلص نفسه من هذه الحالة، حالة ماذا أخواني؟ حالة أنه يتخلى أفضل. قال ومدافعة الأخبثين البول والغائط. وذلك وردت عندنا روايات طبعا، خبر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تصلي وأنت تجد شيئا من الأخبثين. أنا قال لهذا. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي لاحظ ثمانية لا تقبل منهم أو لا تقبل منهم الصلاة، العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز وزوجها عليها ساخط، المرأة التي يعني لا تعتني بحقوق زوجها، ومانع الزكاة، إلى أن قال والسكران والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط. نعم، كل هذا طبعا مرتبط بكمال الصلاة، لأن لا تصح منهم الصلاة، يعني كمال الصلاة لا، نعم، أو ثوابها الأفضل والأكثر. وفي خبر إسحاق بن عمار سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا صلاة لحاق ولا لحاقب ولا لحاذق. فالحاق الذي به البول والحاقب الذي به الغائط والحاذق الذي قد ضغطه الخف أو الخف، يعني لابس حذاء مثلا شديد على قدمه، لأن في هناك عندنا في رواية يجوز الصلاة بالنعل العربية، أكو نعل عربية تكون مكشوفة مثلا يظهر منها الإبهام وكذا مثل الأحذية الآن، هذيك يجوز الصلاة فيها، فما يلبس حذاء بحيث أنه ماذا يضغط على رجله بحيث أنه وهو في حال الصلاة متأذن. على كل حال، إذن كل هذه الأمور أو هذه الروايات أو هذا الكلام من الأئمة المعصومين سلام الله عليهم فيه إشارة إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة أن الإنسان لابد قبل أن يخلص الصلاة أن يهيئ مقدمات صح التعبير، أو يهيئ نفسه للخشوع والخضوع، ما يخلي لا يترك شيء يزعجه، إن أمكن فليحاول أن يخلص نفسه من هذه الأمور. قال والريح كذلك لما فيه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب الذي هو روح العبادة، يعني هذا مثلا دافع الريح يمسك نفسه مثلا كذا. على كل حال نفس الكلام، هو الكلام ومن هنا وردت روايات مثلا عندنا هم يعني كراهة مدافعة الريح مثلا هذه الرواية صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أي يصلي على تلك الحال أو يصلي أو لا يصلي، فقال إن احتمل الصاب ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصبر فليصلي وليصبر، يعني إن احتمل الصبر، يعني كأن مضمون الرواية فقال إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلي وليصبر، يعني ظاهر كأنه والله والعالم يعني يعرف من هذه الرواية كراهة مدافعة الريح، بل كل ما يوجب رفع الخشوع. نعم، إذا هو الأفضل أنه إذا يستطيع أن يصبر لكي يزول عنه تلك الحالة فيصلي بشكل صحيح بشكل أفضل، خب تمام، هذا المطلوب. وإلا بعد إذا لا، أنه ربما يضيق الوقت أو في عجلة أو هذا لا يزول بسهولة، يعني مثلا آلام المعدة أو شيء أو كذا مثلا. على كل حال ظاهرا هذا والله العالم. مثلا رواية صحيح زرار عن أبي جعفر عليه السلام ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنها من خلال النفاق أو خلال النفاق، صفات النفاق. الإنسان يصلي دائما بحالة من الارتياح، حالة من طمأنينة حالبا، كل هذه الأمور كل ما يتهيأ أفضل يعني. وذلك ينقل عن العلامة المطهر قدس الله نفسه الزكي، خصوصا الآن هذه أيام ذكرى شهادته رحمة الله تعالى عليه، هذا العالم الكبير، كان إذا يصلي صلاة الليل يلبس كامل هيئته يعني، يعني يلبس عمامته، يلبس صايته، يلبس بشته، بحيث أنه تمام التهيؤ، يعني ما كان مثلا يلبس ثوب البيت للصلاة، لا إلى هذا الحد يعني، اعتناء بحالة الصلاة، صلاة الليل، فضلا عن الصلوات الأخرى. هذه مهمة يعني، هذه لها آثار بطبيعة الحال. وذلك معنى في الروايات بأنه لبس الملابس في الصلاة تسبح معه الملابس، و تعطى أجرها وثوابها. يعني الآن أنت مثلا لبس هذا الثوب، لبس معه صاية مثلا أو عمامة، خب هذه كلها تسبح معك وتصلي معك وثوابها يرجع إليك. كان هذه يعني اعتناء بهذه المسألة، مسألة يعني مسألة الاعتناء بالصلاة من هذه الجهة. نعم. قال: لما فيه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب الذي هو روح العبادة، وكذا مدافعة النوم كما قلنا، وإنما يكره إذا وقع ذلك قبل التلبس بها مع سعة الوقت. يعني متى يكره أني أنا أصلي وأنا تعبان؟ إذا كان في وقت وقبل أن أدخل الصلاة. تفتوا وياي؟ يعني الآن الظهر في وقت طويل وقبل أن أدخل الصلاة ووقت والوقت موجود، نعم الأفضل أني أفتح مثلا ولو قليل لكي أصلي وأنا مرتاح. لكن إذا بعد الوقت ضيق، أو أنا أصلا دخلت الصلاة شو تروحي في الصلاة تعبان، ما يجوز قطعها، ولا بد من إكمالها، إلا بعد هناك ضرورة لقطعها كما قلنا بحث آخر. هذه واضحة المسألة. قال: وإلا حرم القطع إلا أن يخاف ضررا كما قلنا في أبحاث سابقة. قال المصنف، يعني الآن من المصنف؟ يعني الشهيد الأول في كتابه البيان، يعني الآن الشهيد الثاني عليه الرحمة ينقل كلاما لمن؟ للشهيد الأول. قال المصنف الشهيد الأول في كتابه البيان: ولا يجبره، يعني كراهة مدافعة الثلاثة، ظاهرا ولا يجبره فضيلة الائتمام، يعني نعم، يعني هنا يقول يعني تأكيد على هذه المسألة، ولا يجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة في نفي الكراهة باحتياج إلى التيمم نبار. هنا يريد أن يقول بأنه لا ولا يجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة، وشرف البقعة يعني هذا الإنسان الذي يدافع الحدثين أو كذا، يقول أنا والله لو أروح الآن على ما أدخل دورة المياه مثلا وأدخل وكذا تفوتني مثلا الصلاة في هالبقعة المباركة، أو تفوتني الصلاة خلف هذا الإمام، إمام مثلا الجماعة، يقول يلا خلني أتحمل وأصلي. مع ذلك هذه مكروه، يعني مسألة أنه والله شرف البقعة، شرف المكان، افترض الصلاة بمكة بكذا، 1000 صلاة في المدينة بكذا، 1000 صلاة في الحائر الحسيني بكذا، في الكوف، هذا المكان البقعة المشرفة أو مراقد الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، أو في المسجد أو شيء من هذا القبيل. على كل حال يقول حتى لو كانت البقعة شريفة ولها خصوصية، إلا أنه الأفضل أنت ماذا؟ لا تصلي وأنت في هذه الحالة، حتى لو والله ما في مجال، يا أصلي يا أدخل دورة المياه يا نمشي نسافر ما أقدر أرجع، يقول مع ذلك الأفضل لك ماذا؟ أنه تتخلى وتأتي بالصلاة حتى لو كانت في بقعة أخرى. نعم ببقعة شريفة بلا إشكال، لكن لا يعني أنه تدخل الصلاة وأنت في هذه الحالة، أنه بالنتيجة سوف تفقد روح الصلاة وهي الخشوع المطلوب سواء في هذه البقعة أو في غيرها. كذلك إخواني مسألة ماذا؟ مسألة الصلاة خلف الإمام. الآن الجماعة قائمة، الحين لو أنا أروح حتى دورة المياه خلص، يقول ما مشكلة فليخلص مدام الوقت موجود، فأنا أتهيأ براحتي ثم أتي لبادة إلى الصلاة وأنا مرتاح. لماذا أزعج نفسي، أو لماذا أدخل الصلاة وأنا منحصر أو متأذي أو أبدا أبدا، ما له داعي كل هالكلام يعني. بالعكس احنا قلنا حتى لو إنسان إذا تعبان مثلا، تعبنا حد تعبان افترض ما يقدر أصلا يصلي بشكل صحيح، فليرتاح ساعة، فلينام قليلا ويجلس مرتاح ويتوضأ ويصلي، أفضل منه يعاجل الصلاة كيفما كانت إذا في سعة الوقت. لابد أن نلتفت لهذه النقطة، مسألة أنه لابد للصلاة يعني أنه الإنسان يحافظ على روح التوجهين في الصلاة، فإذا فقد هذا الروح ما يفيد أول الوقت ولا شرف البقعة ولا خلف الإمام. نعم ثواب موجود، لا ننكر الثواب، لكن كلامنا في روح الصلاة الذي ينبغي أن يلتفت إليه هذا المصلي. من هنا قال، قال المصنف في البيان: ولا يجبره فضيلة الاهتمام أو شرف البقعة، وفي ولا يجبر، وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظرون. هني مسألة لطيفة، وهي أنه الآن مسألة لطيفة هذه طبعا، الآن أنا متوضي ولكن منحصر، فإما أنه الآن لدفع الكراهة أدخل تكرموا لدورة المياه وأتخلص من هذا الانحصار مثلا، ولكن بعد ذلك ما عندي ماء للتوضي، فما عندي إلا التيمم فقط، ما عندي ماء في ماء بعد، ما عندي ماء يعني في مكان أصلا لا ماء فيه، وأنا الحمد لله كنت متهيئ متوضي والآن دخل الوقت. هنا ما الحكم؟ هل أصلي بهذه الوضعية وأنا متوضأ والحال أنه الكراهة موجودة، أو أنه ماذا يعني أتخلى وأتيمم ومن ثم ماذا أصلي؟ هنا قال المصنف فيه نظر، فيه نظر من هذين الأمرين، يعني كأن المصنف يعني في الكلام نظر من أي جهة؟ من جهة شمول الكراهة حتى في مثل هذا المورد، بأنه أنت تشملك أن تصلي صلاة مكروهة، أو تصلي معذرة أن تصلي بهذه الحالة وهذه الحالة مكروهة، وهو مدافعة الأخبثين مثلا أو الريح أو شيء من هذا القبيل، حالك حال مثل أي إنسان حتى لو كان عنده بحر من الماء، ما عندنا مشكلة، الكراهة تشملك أو لا تشملك؟ تشملك أنت، إذن أنت مورد للكراهة، هذا وجه من جهة. الجهة الأخرى تقول لا، بأنه إذا بعد تردد أنه يحفظ الـ 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 وأنه مسألة الوضوء أو الطهارة المائية أولى من الطهارة الترابية، مقدمة الطهارة المائية، الآن أنا محصل على الطهارة المائية، كيف أنقضها وأذهب إلى ماذا بعد ذلك؟ إلى الطهارة الترابية. فالعظم أشكل، ومن هنا قال المصنف فيه نظر متوقف، وفي نفي الكراهة باحتياج إلى التيمم ماذا؟ نظرون. فهل هنا يجب عليه التحفظ على الطهارة الماهية وبالتالي ترتفع الكراهة، أو لا؟ بأنه بعضهم قال لا ترتفع الكراهة بعدها، نعم أنه في حكم آخر هو يجب عليه التيمم. على كل حال فمن هذه المسألة يعني إما كذا وإما كذا جاء وجه النظر، إلا في مورد إن بعد إحنا مسألة بلا إشكال مسألة أنه سوف يؤدي به إلى الضرر، يعني بغض النظر عن الكراهة الآن، لكن أن يمسك نفسه ويعصر نفسه لأجل أن يصلي قد يكون يؤدي به ماذا؟ إلى ضرر، مثل أمراض خطيرة في الكلى مثلا، في المثانة أجلكم الله كذا كذا، فإذا هنا يجب عليه أصلا أن يتخلم ثم يتيمم إن لم يجد ماء. واضح المسألة؟ هذا وجه النظر تقريبا في المقام. قال نعم، وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظرون. تتميمة: المرأة كالرجل في، الآن هل المرأة كالرجل في هذه المستحبات في هذه المكروهات؟ يقول نعم، إلا ما استثني مثلا كما ذكرنا في بعضها، مثلا قال المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلا ما استثني، وتختص عنه، يعني طبعا احنا ذكرنا هناك بعض المستثنيات، وتختص عنه، من تختص يعني المرأة تختص عن الرجل، أنه يستحب للمرأة حرة كانت أم أمة أن تجمع بين قدميها في القيام، والرجل يفرق بينهما بشبر إلى فتر، والفتر ما بين الإبهام والسبابة، الإبهام وسبابة، ففي صحيح كذا. على كل حال يعني هنا إذن المرأة كما قلنا في تجمع قدميها إين في القيام، تخلي قدميها وقائمة ماذا مجتمعتان، الرجل يفرق بينهم بمقدار شبر أو مقدار ظاهرا هذا الفاتر، بشبر إلى فاتر، الظاهر هذا من بين الظاهر بين الإبهام والسبابة، صحيح؟ وأهلا هكذا يعني. ودونه قدر ثلاث أصابع منفرجات، يعني ثلاث أصابع منفرجة، ما أدري على كل حال يعني مقدار معين تكون أقدامه هكذا، يعني ما تكون لصيقتين كالمرأة. المرأة تلصق في حالة القيام ماذا؟ تلصق قدمي. بالرجل مقدار مثلا شبر، مقدار مثلا هالمسافة، على كل عام بحيث مسافة معينة لكن صغيرة جدا، يعني مقدار مو أكثر، لأن العامة هكذا يفعلون، العامة إذن يعني بشكل واسع يعني.
وباعتبار عندهم تشدد شيخنا في تراس الصفوف، من ضمن تراس الصفوف يذكرون أن يجعل كتفه في كتف أخيه ويجعل
هو هذا صب أصبع
تعبير كعب
قد قلم مع ذاك
في كعب قدم يا أخي.
نعم هكذا قعدهم هذا على كله جيد.
الشيطان
أي
حتى لا يمر في الوسط،
لا يمر وين صح. نعم قال قدمي. هنا طبعا عندنا روايات إذا تذكرون هذه قلناها الرواية في صحيح زرارة، إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما، في الرواية صحيح زرارة عن إمام الصادق الإمام الباقر، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، يعني المرأة حتى في الركوع مو مثل الرجل لا أرفع، سبحان الله، ذكرنا هذا البحث فيما تقدم. فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يجلس الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين، إحنا الرجل يعني استحب له أن يضع يديه قبل ركبتيه كما قلنا كما يفعل الإبل أو البعير، رواية وردت بأن الإمام عليه السلام الله عليه كان كذا يفعل، ذكرنا هذه الرواية يعني. ثم تسجد لاطئة بالأرض، ثم تسجد لاطئة بالأرض، يعني الظاهر إيه ما تكون رافعة عجيزتها في السجود كذلك، يعني في حالة السجود تكون أقل ارتفاعا من الرجل، الرجل يرتفع بشكل طبيعي. ايه
شو يعني مثلا تلتصق بالارض؟
لا احيانا الواحد اذا كيف ما
ايه
صار منبسط تنبسط بشكل كبير يعني تسجد يعني هنا من المفروض تسجد هناك
ايه
حتى لا ترتفع جزتك.
ايه ايه هكذا يعني بحال انه يعني تتحفظ اكثر
كما استخرج السجد الشكر.
فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترتفع، يعني حتى في حالة القيام تقوم قائمة لا تقوم عكس الرجل، بعض الأمور خاصة بالرجل. على كل حال فإذا عندنا مستثنيات كما قلنا تختلف فيها المرأة عن من؟ عن الرجل. قال أن تجمع بين قدميها في القيام، الرجل يفرق بينه بشبر إلى فتر، يعني بشبر أو أوسع، ودونه قدر ثلاث أصابع منفرجات، وتضم ثديها إلى صدرها بيديها وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة ظاهرة، ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل وتخالفه أين في الواضع، هذا كما قرأنا في الرواية عن صحيح الزرارة. وظاهر الرواية هذه صحيحة الزرارة، وظاهر الرواية أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها، في الركوع الكف يكون فوق الركبة. الرجل لا قلنا هكذا يملأ عين الركبة. أحسنتم. قال
فوق الركبة
الفخذ، الفخذ فوق الركبة، يعني يكون انحناءها مو مثل انحناء الرجل. لا بقى احنا نتكلم احنا عن المستحبات والمكروهات، من يلتزم يلتزم، من لا يلتزم لا يلتزم.
ربما لا يعرف
بعضهم، لا يعرفنا بعضهم. اي ما بالنسبة للمرأة الركوع
لازم
بالنسبة للمرأة
قيل انه يستحب للمرأة ويجوز، يجوز لها بل يستحب لها ان تتبه الى تضع يديها الى الفخذين، لكن احوط وجوبا انها كالرجل.
على كل حال صار في احتياط لامسك، يعني هي ذي الروايات كلها كما اناشت مرتبطة بحفظ المرأة اكثر في قيامها في قعودها في كذا في ارتفاع في كذا. سبحان الله، هي نوع من النظم الاجتماعي في حفظ الإنسان، ولا أن يكون شيء يلفته إلى غرائزه والعياذ بالله. لأنك أنت لو تشوف الحالة العامة، يعني سبحان الله في نوع من عدم الانضباط من باب الجهل لا من باب التعمد، لكن الجاهل لا يعذر. يعني أنصح تعبير مثلا إنسان لا يعتني مثل هذه الأمور قد يولد مشكلة. على كلها لأنه علله فيها يعني الإمام سلام الله بقوله لئلا تطأطأ كثيرا أو تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، وذلك لا يختلف في اختلاف وضعهما بل باختلاف الانحناء، وتجلس حال تشاهدها وغير على إليه. هذا بعد خب بحثنا فيما تقام بالياءين من دون كذا تثنية الواحد، وتبدأ بالقعود على تلك الحالة قبل السجود، يعني تقعد على اليين كما قلنا. طبعا ذي بحث تقدمت فقط هنا، كأنه يشير فقط إلى جملة من المكروهات من المستحبات لتقدم هذا البحث.
الذي ذكر أن الرجل يهوي إلى السجود مباشرة والمرأة تجلس ثم تسجد.
إيه قلنا هذا الآن. نعم. ثم تسجد، فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت. وإذا نهضت انسلت هكذا، يعني لا تقوم كالرجل. يستحب أن يرفع عجيزة قبل. سبحان الله، المرأة بالعكس تقوم هكذا معتمدة على جنبيها، جنبيها بيديها من غير أن ترتفع عجيزتها، ويتخير الخنثى بين هيئة الرجل. هذا هم بعثنا في مسألة الخنثى، قلنا هو يتخير في هذا. هذا تمام الكلام إخواني في الفصل الخامس، وبهذا تقريبا بعد بحمد الله انتهينا من الصلوات الواجبة اليومية، يعني بما فيها من مقدماتها وما يرتبط بها من أحكام خارج الصلاة وداخل الصلاة. إن شاء الله في الغد نبدأ الفصل السادس في بقية الصلوات، ويبدأ بصلاة الجمعة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.